إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. إخوتي وحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا بحول الله وقوته معه وبالنجم هم يهتدون. عشنا في اللقاء السابق مع سيدنا محمد ابن أبي بكر والد نجمي في تلك الحلقات، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. في الحلقة السابقة برأنا محمد ابن أبي بكر بالأدلة القوية، بالأسانيد الصحيحة، بالأدلة العلمية الموثقة والعقلية أيضا. طيب، وهنا السؤال: إذا كان محمد ابن أبي بكر لم يقتل سيدنا عثمان، فمن قاتل عثمان إذن؟ ومن الذي دبر هذا الأمر؟ أقول للإخوة الأخوات في بداية هذه الحلقة: نحن أمة لا نجيد القراءة وللأسف الشديد، وغيرنا يفهم طبيعة هذه الأمة وشباب هذه الأمة ورجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة. لذلكم خططوا لهم بليل ووضعوا لهم الأسس، أسس الضياع دين إلى غير ذلك. وكل ذلك بدأ بنهاية عهد سيدنا عثمان في 35 هجريا. درسوا الإسلام جيدا، ودرسوا موقع سيدنا عثمان بن عفان، وانتشار الإسلام بقوته في عهد عثمان، وليس كما يزعم الجهلة أن عصر عثمان هو التخلف وعصر الضعف والتشرذم إلى غير ذلك، وهذا خطأ كبير نقع فيه. أعظم عصر الخلافة كان في عهد عثمان، انتشرت الفتوحات واغتنى الناس وكان الناس يعيشون في أمن وأمان واستقرار، وانتشر الإسلام بقوته وأصبح لنا أسطول بحري لأول مرة في تاريخ الإسلام في عهد عثمان. وحد الأمة على مصحف واحد رحمة الله عليه ورضي الله عنه في الدنيا وفي الآخرة. وسع في مسجد رسول الله صلى الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الأخوات، كل ذلك غاض الأعداء. من أعداء الأمة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فاليهود يكيدون للمسلمين بليل ونحن في غفلة، فعلى الداعية أن ينبه الأمة لخطورة هؤلاء، تلك هي الوظيفة الحقيقية. من أجل ذلكم أيها الإخوة الأخوات، نبدأ بنشوء الفتنة. الفتنة بدأت برجل يهودي يسمى عبد الله ابن سبأ، عليه من الله اللعنات في الدنيا والآخرة. وعبد الله بن سبأ مؤسس الصهيونية العالمية لليهود، ومع الأدلة من بداية عثمان إلى نهاية هذه الأيام، مع الأدلة الموثقة، بالأدلة الموثقة تاريخيا أيها الإخوة الأحباب. عبد الله بن سبأ كان من يهود اليمن، وكان أمه من الحبش سوداء، فكان يسمى ابن السوداء نسبة إلى أمه. هذا اليهودي الخبيث اللئيم من صنعاء، وكان يهوديا من يهود اليمن، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، يعني في الظاهر مسلم لكن الحقيقة يبغض الإسلام. فلما انتشر الإسلام بكل قوة في عهد عثمان بن عفان ازداد غضبا، وإذا بهذا الخبيث ماذا يصنع؟ ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ في الحرب الفكرية، بداية الحرب الفكرية. استخدم هذا اليهودي سلاح جديد لم يستخدمه اليهود من قبل. اليهود في حروبهم ومعركتهم مع الإسلام هزموا بالآلة العسكرية، فانتصر النبي على يهود بني قينقاع في الداخل، ويهود بني النضير الذين حاولوا قتل الرسول في الداخل، ويهود بني قريظة في الداخل، ويهود خيبر في الخارج. وأصبحت الجزيرة العربية تحمل لهم الوكسة والعار والهزيمة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الصهيوني اللئيم الخبيث بدأ يفكر في سلاح بعيد عن الآلة العسكرية. احنا مش قادرين نواجههم عسكريا، وبالذات كنا في عهد عثمان أقوى عسكريا. احنا فتحنا كابل وطاجستان والمناطق دي كلها، فتح سيدنا عثمان بن عفان مناطق كبيرة جدا، فكان جيشنا أقوى جيش، فبالتالي المواجهة العسكرية صعبة جدا. فابتكر هذا الملعون الحرب الفكرية، ثم قال إن لعظم الإسلام لابد له من فتنة داخلية. هو بيحدد الهدف والمرامي اللي هيدمر بها الإسلام. يبقى عشان أضيع الإسلام ده وشتت تجمعه ده وأضعف قوته ديت، لابد إن أنا أحمل فتنة داخلية. جاء إلى المدينة الخبيث ودرس الإسلام والمسلمين، وبدأ حرب فكرية عن طريق الفكر العلمي العلم، وبدأ حرب من ناحية أخرى عن طريقة الإشاعات. يبقى مشي في مسارين. المسار الأول مسار يضرب به عقيدة الإسلام من الداخل، المسار الثاني ضرب عثمان بن عفان في مقتل عن طريق الإشاعات وإحداث فتنة داخلية بين فئتين، فئة مظلومة وفئة ظالمة. وبدأ يسير في تلك المخططات. نبدأ بالمخطط الأول. حينما دخل المدينة بدأ عبد الله بن سلول الملعون هذا بدأ يطلع فكرة عقائدية من عقائد اليهود. إيه هي الفكرة ديت؟ فكرة العودة. إيه فكرة العودة دي يا شيخ سالم؟ أول مرة نسمعها دي. فكرة العودة بيقول للمسلمين اللي في المدينة، بقى أنتوا بتصدقوا إن عيسى هينزل ويملأ الأرض عدل بعد ما مات بقاله فترة طويلة، هيرجع تاني يملأ الأرض عدلا وقوة ويكسر الصليب ويذبح الخنزير ويخلي الناس تؤمن بالإسلام؟ انتوا مؤمنين بالديت ومش مؤمنين بحاجة أعظم من ذلك؟ قالوا له إيه؟ قال لهم مين أعظم، محمد أم عيسى؟ من أعظم نبي ومن أفضل رسول محمد. فبدأ الخبيث يقول لهم إذن أولى بالعودة من عيسى محمد. واستدل هذا الخبيث بآية من كتاب الله. تصور، شوف هم دارسين الإسلام إزاي وإحنا مش دارسينهم. الهدف من الحلقات بتاعتي يا أخواننا أننا نواجه هذا الغزو الفكري العفن الذي دمر الأمة وشتت الأمة. أنا مش جاي أقص قصص. فعبد الله بن سلول عليه من الله على اللعنات، تصور يستدل بآية من كتاب الله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك على سورة القصص. يعني دي آية في كتاب الله بيقول لهم أدي الآية التي تدل على عودة محمد إلى الدنيا بعد موته قبل ما تقوم القيامة. لكن كان في المدينة محصنة بالعلماء، فيها كوكبة الإمام علي وأبو هريرة وابن هود، كوكبة من العلماء الكبار. وإذا بمحيا وثق إمامنا البخاري في صحيح البخاري حينما فسر هذه الآية، قال ابن عباس ردا على هذا الكلام النتن من عقائد الهود، رد جميل جدا عجبني بصراحة. هذه الآية قال تفسير هذه الآية، لأن حبر الأمة ابن عباس هو تفسير الآيات، فبيقول لهم تفسير هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن نردك إلى ميعاد. الرد ده ربنا يقول لسيدنا محمد، يا محمد ما تحزنش، طردوك من مكة وخرجت مهاجر، أنا هرجعك مكة مرة تانية. يبقى المقصد من تفسير لردك إلى ميعاد مش معناها عودة النبي بعد موته قبل قيام الساعة، ولكن ديت عودة النبي مرة ثانية إلى مكة، والحديث في صحيح البخاري. طيب بعد كده بدأ هذا المجرم بمخطط يعني بشع. عمل إيه؟ راح قال لهم مدام دي مش نافعة، هو فكر في حاجة تانية. قال بس، قال لهم ده الإمام علي بن أبي طالب اللي موجود دهوت هيموت، وبعد موته هيرجع الدنيا تاني عشان يقيم العدل. فسيدنا الحسن ابن الإمام علي لما سمع هذه المقولة غضب غضبا شديدا قال والله قد كذبوا، ده كذابين، ولو كنا نعلم ما ورثنا تركته. كنا عن ان سيدنا هيرجع الدنيا كناش وزعنا الميراث بتاعه. ولا تزوج ساعج حتى سيدنا علي يتجوزه، ما دام هيرجع يتجوزه ليه؟ وما دام يرجع هنوزع الميراث ليه؟ فوالله قد كذب. قول سيدنا حسن بن الإمام رضي الله عنه اول ما اتبعه عبد بن سلوش الفتنه اللي هات الامه بايه؟ بده فكر، وضاع الامه ليا بسال فكر وغزوه في كيان عن طريق الاعلام وعن طريق التعليم وعن طريق الاقتصاد وعن طريق السياسه وعن طريق الحياه الاجتماعيه الغربيه الى غير ذلك. يبقى الحرب الفكريه دي قال على الحرب الاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه والحيويه لذلك. بعد كده المجرم ده بدا بحاجه خط ابشع منها معايا. لما عجز ان هو يعمل فتنه فاخل يربط بيها انا والسنه، بدا مخطط جديد. راح سايب مدينه، راح فين؟ راح الكوفه. والكوفه يعني ايه؟ الكوفه قال له يجي ارض خضه، يعني تكون صحه للفتن، لان المدينه مش نافذه حصانه وفعل بيئه راك يصلح لذلك هذا الوقت. ليه؟ سيدنا عمر بن عفان عزل سيدنا شعب المغير وكان من القاده القويه جدا اللي اجتحم الكوفه كما كان هناك داخل الكوفه ده. وبعدين بقى له سيدنا عثمان دي بقى سعيد بن العاص، سعيد بن العاص كان طيب. الفتره اللي وصل عبد الله المج ابن سهل الى فهد، وشوف عمل ايه، عزل الراي كان قوي، الراجل صالح اللي ينتقي، وواحد قريبه من بني اميه يمسك كوفه، هي اهل العراق فوق الارض الخيبه. فبدا هنا يكون حاسه من الكوفه باقل روايات، اكثر روايات فعل مراح انا اصل ده اجيب لكم في النهايه. بعد ذاك 600 قل الروايات وقر الوالف ذهب بين بصره، وكانت بصره مهيئه اكثر كوفه، فكون فيه 600 ضد سيد عثمان بن عفان خصب، وهي الاكبر راح معاه اعتبارات الضعيف 1200 والروايه الكبيره معاه قلب. راح بيهم فين؟ راح مصر، ان في مصر ايضا هناك. وفاكر محمد بن ابي بكر لما جه والموت بيقول لي سيدنا محمد بكر بيقول لي قتلني يا ابن يهوديه غزاليه، يعني اذا اللي قتل سيدنا محمد ابن بكر ابو سيد قاسم ابن محمد ابن بكر اللي نجمي في كليان اخوه الحق، قول لي ده كله سبب يهود ما لو صل مع عبد. طب بعد كده ابن سيدنا راح مصر كون سوت ايضا، والروايه اكبر هم كلهم وذهب بهم المدينه. قبل ما يروح المدينه راحين بقى راح الاعراب، الاعراب هم عايشين في الجبال اماكن اللي هي اللي داخل في الاسلام لا يعرفون شيئا عن الاسلام. بدا يغل شات يقولها له ان هو سيدنا عثمان ولي اقاه ان عثمان ضرب عبد بن مسعود تلموت وضرب عمار بن ياسر وعز عمار بن ياسر طرد سيدنا ابو ذر فاري من بلاد الشام لمكان اخر. بدا يقول ده هو النبي منى يكسر في الصف هو اكل الصلاه في الفر، وبقى يقول كلام كبير جدا. فقال ان العرب دول هم يشيلوا من عثمان، فتصار الى عدد كبير الذي لا يعلمه الا الله يزيدون على 3000 أو 4000. العدد الكبير ده قام يخش المدينه جاز بيهم عبد الله بن سبأ وبدا يحضرهم ويحدد لهم النهج اللي هم يسيروا عليه للمدينه. هدفنا اسمع معايا، حدد الذهاب الهدف سواء عثمان بعد ذلك التاجر سبق هدفه المسلم وخروج النائب الخليفه عثمان صادف الجهوى في نفس بعض من فقرهم ان عثمان اخذ الامر بغير حق. شوف الكبير ان عثمان ظالم بعد الخلاف ظلم عدوان رشوه وكل اول ليها على ابي طالب للنبي قصه ليكون الخفه من به لعل، وده كلام غريب ما حصلش. فهنا بدا عمل فتين في الان، فرقه ظالمه عثمان كما مجرم وفرقه اخرى ظالمه وفرقه اخرى مظلومه مهما وهو الامام علي وادعى الامام علي ابي طالب. شفت المهم الخبيث بدا يخطط هذه الطريقه العاجله النتي، وبدا الامام ده يبعث لاتا الى المدينه يفوض اهل المدينه اجتمع بهم العالي وسيدنا عثمان، لكن ما فيش فايده. لكن عثمان كان سبحان الله تم رأي خيانه وقال حبا خيانه كبيره جدا سيبيها. في الفضيه بدوا ان هم يخشوا مدينه ويحصلوا مدينه الله صلى الله عليه وسلم. انا يا اخوانا عاوز اقول الوقفه الاولى وقفه جمع العدد الكبير عبد الله بن عبد سبأ المجرم ده الرهيب معه. هل الراجل ده المتخطط له من مع مجموعه كبيره دائما يهود بيفرقوا يا اخوانا حاجات مش عنا حاجه، يعني هم خطوا الاجتماعات من 1894 اللي هو بروتوكولات سفهاء صهيون 1800 كانوا بيجمعوا تصور 23 طائفه اخ طوائف اليهود يكتبوا حوالي مره 17 واخ بنات في الكوره عشان ازاي مر الاسلام. فتضد خط عريق امراه فرنسيه، المرأة الفرنسية ده عالم كبير أعلام الأعلام كتب كبير في الاتحاد السوفيتي. العالم الروسي ده نشر المتضد، والراجل ده تنبط من بروتوكولات سفهاء صهيون أربع حاجات.
اختار سقوط الخلافة الإسلامية وسقطت الخلافة العثمانية. التخطيط كان بقى 1894 عملوا إيه؟ خططوا 1894 إن سيكون عمليهم وبقى العاصمة. حتى الرئيس الأمريكي جاي اللي جاي يقول لك إيه؟ القدس عامة أبدية لإسرائيل، لأن عارف دي بكلات أصلا وبغير هتطبق هتطبق. إذن يا إخوان دول بيخططوا لقدام. أنا بس سؤال مهم جدا، إحنا فين من هذا التخطيط؟ سؤال مهم. أنا في هذا أخذ أول درس وانا. الدرس الأول إن حرب داخلية على الإسلام بدأوها بالإعاعة. يبقى أول سلاح حزب الفيه ما نش فيه بدأوا بسلاح آخر هو حرب شاع. ولذلك حدث في وأمريكا وأوروبا ده لإحاث بعض الإعاعات عشان المجتمعات تصدقها، عشان المجتمعات وسبب أهم باب الهيمة للمجتمعات. يبقى حرب شاعات ركز فيها. حرب الإشاعية يا أخوان قديمة أول درس الدروس تفاء هذا القطع مع ابن سبا. حرب الإشاعات، حرب الإشاعات هو رجال قديم لقي من أي الرسل سيدنا عليه السلام بدأوا عليه حرب شرسة. حرب شرسة حرب اسمها حرب الإشاعات لصرف الناس عن هذه الدعوة، دعوة التوحيد. تصوروا لصرف الناس عن دعوة التوحيد. تعالوا معي ونعيش مع بعض. اسمع، الشائعات تعتبر من أخطر الأسلاك والمدمرة المجتمعات والأشخاص، فكم أقلقت من أبرياء، وكم حطمت من عظماء، وكم همت من بيوت، وكم فككت من علاقات وصدقت، وكم هزمت من جيوش، وكم أخرت في سير أقوام. الأعداء الأمعة تحطيم الرسل، تدمير الرسل، وبعد الناس عن الرسل. اسمع معايا، سيدنا نوح عليه السلام بدأوا بإشاعة فرية عن سيدنا نوح. إشاعة إيه هي؟ اسمع معي، نوح اللي جاي يدعوكوا ده بيدور على منصب، ده بيدور على منصب. يبقى أول إشاعة أطلقوها الأعداء على سيدنا نوح لوقف هذه الدعوة وصرف الناس عن هذه الدعوة عشان تنتبه الأمم، أول حاجة حرب الإشاعات. قالوا إيه؟ قالوا إن نوح ده هدفه من هذه الدعوة مش ربنا، أمال هدفه إيه؟ هدفه الوصول إلى السلطة، يريد أن يتفضل عليكم، يتفضل يعني يرتقي ويرتفع عليكم في الحكم. يا سلام، شفت وطبعا الأنبياء ما عندهمش مطمع لا في منصب ولا في سياسة ولا في غير ذلك. هذا أول حاجة. بعد كده الإشاعة رفعتش لو بإشاعة أخرى، لنراك في ضلال مبين، شايفينك في ضلال، معلش فيهم طريق الصمة الهبالة، وشفت تفاهة والهياف. وده يحصل في زي يا أخوان، تلاقي ده مخلص يوم يطلع العاد، ده بتحر، ده كذا بتعتاد، ده بتعرف كذا، ده بتعزة بتاع كذا. لا، إشاعات ده تروحش للفنانين والفنانات، لا، دول مقدسين، دول مقدسة مخصوصة، ده دول نجوم وراكب محشيج نحير أو يقبر عنهم أدن صلى الله. اسمع معا، ثم يا عنوح علي السلام، شفت جاي واحدة واحدة، ده طالب سلطة، ثاني حاجة ضلال، ده واحد ضلال، آخر حاجة هو مجنون. اسمع معا، وقالوا مجنون دجر، ده مجنون أو الزاجر، معلش معايا، ده مش كس. سيدنا هود عليه السلام، سيدنا هود عليه السلام يشاع عن طيش الخفة، تعالى إن لنراك في سفاهة، ده هو سفاهة اللي هو قوي الإيمان وعقله قوية جدا، في سفاهة مالوش. أمال زماننا يا أخينا دايما يجيبوا واحد أنت كنت بتاكل إيه وبتشرب إيه وتلاقيك فاشل في دراسته وأصبح نجم وكب اللي كانت هربانة من أهلها، ما ليس عندها أي ثقافة في أي شيء. معايا ولا مش معايا؟ يسموا نجوم وكواكب والناس اللي عندها الأمانة الدينية والأمانة غير الدينية، ناس الأمناء اللي على الأمة، لا ما بيسموش كده، بيسموهم نفس الله سفهاء. سبحان الله، ربنا قال عن اليهود سيكون فهاء. اسمع معايا، إشاعة ثانية ومر عنه النصيب في عمه يقولوا إلا راك برضو آلهتنا بسوء. الله أكبر، يبقى أنت كده الكلام كتير في منتطورة يا إخوانا. سيد موسى أطلقوا عليه السحر، لهذا لسحر عليم. طب ما أنت فرعون مجرم، يا فرعون يا مجرم، انت عارف ان مولوش دعوه بسحر حاجه. سبحان الله، ده اللي مربيه في قصرك، ده انت اللي مربيه بايدك، ده انت مربيه على طريق العائلين وميلاد في بيتك. الله، ده انت اكثر واحد موسى، وما ذلك شو بيطلع من العاد ان ساحر، والشعوب للاسف بتسد. قال الله عن فرعون فاستخف قومه، كانوا خفاف بيصدقوا اي كلمه يقولها، فاستخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين كذابين ومنافقين والعياذ بالله. وبعدين من امتى موسى ده ساحر؟ اشمعنى دلوقتي قلتوا عليه انه ساحر؟ ده لما جابوا السحرة يقفوا قدام سيدنا موسى عليه السلام سجدوا لله، عرفوا اللي مع موسى دي معجزة. ليه؟ لان العصاية تحولت لحية، والسحر عبارة عن تخيل بيسحر عينيك، لكن الألم بيدنه ألم. الساحر بيقول لك شايف، بص الألم ده كويس، انا حوله لك الى فار. يسحر عينيك ان الألم يتحول لفار، هو بيسحر عينيك لكن الألم بيدنه ألم، لكن المعجزة بتتحول. فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. من إمتى موسى بتاع سحر يا شعب مصر؟ من إمتى موسى بتاع سحر بالله عليكم؟ طيب ده سيدنا موسى عليه السلام، مش كده وبس، ده سيدنا محمد عليه السلام في سورة صاد، وقالوا ساحر كذاب. يا كذابين يا منافقين، ما هو ساحر كذاب؟ طب ما انتوا طول عمركم عايشين معاه وعمره ما عمل سحر لوحده او لواحد. ما هو الساحر ده بيتعرف ازاي؟ بيتشهر، بيعمل سحر لفلانه وسحر لفلانه، وفلانه تقول لفلان ده انا عارفالك حته ساحر مية مية، يعني ايه بيبقى معروف بمعنى صح. طب ما انتوا عارفين ان سيدنا محمد عمره ما سحر حد، وكان بينكم بتقولوا عليه الصادق الامين. شفت فجاه بقى ساحر وبقى كذاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن تعالوا نشوف أثار الفتنة، أثار الكذب ده يا أخوان، أثار الإشاعة دي. الإشاعة بتهدم بيوت وبتدمر بيوت، وأثارها كبيرة جدا. تعالوا نشوف أثارها عبر التاريخ. في عهد رسول الله لما ذهب المهاجرون إلى الحبشة في أول مرة، الكفار وكفار قريش راحوا مطلعين إشاعة غريبة قوي. قالوا إيه؟ قالوا إن صناديد الكفر في مكة أسلموا. حاجة ولا في الخيال، ولا في الخيال والله. أسلموا إزاي قولوا لي. فطبعا لما سمعوا الإشاعة دي اللي في الحبشة جم جاري ودخلوا مكة. قبض عليهم وأوسعوهم ضربا وعذبوهم عذابا ما بعد عذاب. شوف أثر الإشاعة زادت العذاب والابتلاءات والبلاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مش كده وبس، في غزوة أحد لما قتل استشهد سيدنا موسى بن عمير، واحد من الناس قال مات محمد، من المشركين، مات محمد. المعركة يا إخوانا، معركة أحد، لم تقع في المنطقة اللي اتدفن فيها الآن سيدنا مصعب وحمزة اللي انتوا دايما بتروحوا المزارات. يعني بص، الجبل بتاع رماه خليف دارك، وده اللي هم اللي مدفونين في البقيع على إيدك الشمال ديت. حصل فيها المعركة فأشاعوا إن سيدنا محمد مات. كانت النتيجة أثر تلك الإشاعة، حصل اضطراب في الجيش، والجيش اللي كان بيحارب ويقاتل بشجاعة وبسالة سابوا الأسلحة، حتى عاد منهم سيدنا عثمان ومنهم كوكبة من الصحابة، رجعوا المدينة قالوا ما الرسول مات هنحارب ليه؟ فسيدنا صحابي من الصحابة قابلهم أنس بن النضر، انتوا رايحين فين؟ قبل مجموعة قالوا محمد مات. قال أليس على الحق ومات على الحق؟ قالوا نعم. قال إذن موتوا على ما مات عليه. وأقبل وقاتل حتى وجدوا في جسده أكثر من 70 ضربة كلها إلى مقتل في جسده، وكلها إلى الأمام وليست من الخلف. الشاهد أيها الإخوة والأخوات، إن أثر هذه الإشاعة حصل اضطراب في الجيش، وكانت سبب من أسباب الهزيمة. الخطورة الأكبر، اليهود عن طريق عبد الله بن سلول المجرم أمير المنافقين داخل المدينة استطاع أن يطلع إشاعة الإفك عن أمنا عائشة، إن أمنا عائشة والعياذ بالله ارتكبت الفاحشة مع صفوان بن المعطل. وتصور دي كانت أكبر مصيبة بالنسبة لرسول الله والأمة الإسلامية. والنبي دنه شهر في حالة حزن وكآبة، وحتى صعد على المنبر وقال أيها الناس لا تؤذونني في أهل بيتي، اتقوا الله في أهل بيتي. شوف حد فين. وأمر سيدنا عائشة أن تذهب إلى بيت أبيها سيدنا أبو بكر، وكانت مريضة تصور. ولما علمت يعني مرضت مرضا شديدا، وصور سيدنا أبو بكر، شوف الأثر، يتعب سيدنا أبو بكر والمدينة كلها تتعب والرسول يتعب، وكل ده يتعب بسبب إيه؟ بسبب حتة الإشاعة. الناس مفكر أنها بسيطة ولكن بتخرب البيت. ولولا ستر الله ونزلت سورة النور وجاءت بحادثة الإفك، والله يا إخواني لدمر الإسلام من الداخل. شفتوا أعداءنا بيحاربونا بإيه؟ موضوع الإشاعة كبير. هنكمل بكرة مع المجرم عبد الله بن سبأ ومخطط الصهيونية العالمية في تدمير الإسلام من بداية سيدنا عثمان بن عفان إلى يومنا هذا. في الحلقة القادمة هنتكلم في موضوع جديد هيخش على سيدنا عثمان ازاي ويشوفوا موت عثمان كان بشع بطريقة لا يتصورها عقل. ونشوف المجرم ده عمل أمرين، الإشاعة، الإشاعة ولدت إيه؟ حاجة اسمها الفتنة، ودي بلية الأمة إلى يومنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتسبيحنا واستغفارنا، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، ولا تجعلنا من عبادك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم من المطرودين. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصدقين والشهداء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. موعدنا غدا مع القاسم ابن محمد ومع الإسلام الحركي. أسأل الله أن تقبل مني ومنكم، وأسأل الله أن تستفيدوا من حلقاتي ويجعلها خالصة لوجه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.